فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوسروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا، هذا ما فصلناه الأسبوع الماضي، ومبشرا ونذيرا. التبشير هو الإخبار بما يظهر أثره على الذكر، التبشير هو الإخبار بالشيء الذي يظهر أثره على البشرة، والبشرة هي مظاهر الجن لأنها تتغير بأول خبر يرد عليها. ثم الغالب أنه يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به، يعني في الخير إما يأتي مقيدا وإما يأتي بدون خير، مقيد عن التكفير بالخير أو التكفير عند الإطلاق، استعمل أيضا مطلقة بالخير، لكن التكفير بالغم وبالشر لا يأتي إلا مقيدا بالشر المنصوص منصوصا عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فهنا بين أن التكفير هنا بإيه؟ بشر، فبشرهم بعذاب أليم. يقال بشرته وبشرته بشارة، وبشر يبشر إذا فرح، ووجه البشير إذا كان حسنا زين البشارة بفتح الباء، والبشرى ما يعطاه المبشر، وتباشير الشيء أوله. قال تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والبشارة كما قلنا الخبر بما يسر، وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسر كما ذكرنا قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر: ونذكر ثني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحسر. وقال الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له فكلتك من بشيري. فإذا البشارة أو البشارة تطلق على الإخبار بما يسوء، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. أين إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ومبشرا ونذيرا، والإنذار هو الإبلاغ والإعلان، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للإعتراض. الإنذار لا يكاد يستعمل إلا في تخويف يتسع زمانه للإعتراض، ونحتاط عن هذا الشيء الذي يأتيك الإنذار به. فإن لم يتسع زمانه للإعتراض كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عطى عمرو، وتناغر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد هذه الإنذار. فلم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه هذه الحجة في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه، قوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فيعني المقصود ان من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني الانذار. يعني طبعا هنا في هذه الايه لتنذر به، لتنذر به، هذا الفعل هنا يتعدى الى مفعولين اثنين، وان كان المفعولان لم يذكر، لتنذر به، لتنذر به الكافرين عذابا أليما له، وذكرى للمؤمنين. فهذا الإنذار بينه في قوله عز وجل: وتنذر به قوما لدا. وقال أيضا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. أما المفعول الثاني فبينه في قوله أو في مثل قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا إلا ذنب، وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى. وقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا. جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى، قال لتنذر بك وذكرى للمؤمنين. يفهم من ذلك أن الإنذار هنا للكفار، لتنذر به يعني الكفار، وذكرى للمؤمنين. فالإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين. ويدل لذلك قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهنا في آية الفتح قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال في هذه الآية فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أيضا يمكن أن تنذر به وذكرى للمؤمنين لهم الذكرى. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعلي. لكن جاءت آيات فيها قصر الإنذار على فيها يعني أن الإنذار يكون للكفار ويكون أيضا للمؤمنين، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه. يعني إن كانت الآيات السابقة استعملت لفظ الذكرى أو التذكير في حق المؤمنين والإنذار للكافرين، لكن لا ينافي ذلك أن الإنذار لا ينافي أن الكون الإنذار للكفار وذكر المؤمنين أنه خطر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم. في آيات أخرى يقتصر الإنذار فقط على المؤمنين، كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وختم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. فالكافر إذا أنذر ولم ينتفع بالإنذار فكأنه لم ينذر، هو بلغه بلغته الحجة وقامت عليه الحجة، لكن لما لم ينتفع بها عمليا وإيمانيا فكأنه فصار مستويا مع من لم ينذر أصلا. ولما كان المؤمن هو الذي ينتفع بالإنذار كثر الإنذار عليه كأنه لم يصل هذا الإنذار غيره. لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا مع المؤمنين قال تبارك وتعالى إنما تنذر، إنما كان حق، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا خلاصة الكلام أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال عز وجل تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين مؤمنهم وكافرهم. وقال تبارك فهذا الإنذار العام هو الذي أثر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، لأن المؤمنين هم المنتفعون بهذا الإنذار دون غيرهم. استعمال اخر او اطلاق اخر من الانذار هو انذار خاص بالكافرين، لانهم هم الواقعون فيما انذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القران مبينا انه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال في ايه الاعراف لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في لغة العرب الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض القراء قرأ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا، وقرأ غيرهم بالتاء على الخطاب ليؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، لأن المعنى أرسلناه إليكم لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال الألوسي رحمه الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته كقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كذلك هذه الآية الخطاب بدأ بالنبي في قوله يا أيها النبي إن في قوله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالخطاب للنبي عليه السلام، ثم دخل فيه المؤمنون بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره تماما كقوله عز وجل يا أيها الذي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، غلب فيه المخاطب على الغيب لتؤمنوا بالله ورسوله. ونظيره قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال إن هذا كان لكم جزاء. وقال عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيرة. أي نعم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والمعنى له وللمؤمنين، له وللمؤمنين. قال القرطبي وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله يا أيها النبي. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فلا نرى تبك لك والله يعصمك من الناس. فاللفظ والمعنى هنا يدخل به النبي وحده، فلذلك ينص على الرسول عليه السلام. أما إذا أراد الخطاب بالمؤمنين قال يا أيها النبي مثلا إذا طلقت النساء إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة على أساس يا أيها النبي، يقول تعالى إنا أرسلناك يعني يا أيها النبي أو يا أيها الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أي أنت أيها النبي مكلف بهذا الإيمان، وكذلك المؤمنون مكلفون به. فإذا هو مخاطب بالإيمان بالرسالة كالأمة وهو كذلك. وقيل الخطاب في أرسلناك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه لتؤمنوا لأمته، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا، والتعزير هو النصرة مع التعظيم، التعزير النصرة مع التعظيم. قال تبارك وتعالى وعزرتموهم، وعزرتموهم والتعبير ضرب دون الحد، وذلك يرجع الى الاول فان ذلك تأديب، والتأديب نصرة الناس، لكن الاول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره. التأديب اللي هو النصرة مع التعظيم، وهو المطلوب في حق النبي وفي حق الانبياء، فهي نصرة بقمع ما يضره عنه، تنصر بأن تدفع عنه من يضره. أما التعزير الذي هو دون الحد فهو نصرة بقمعه هو عما يضره من المعاصي التي يرتكبها فيعذر من أجلها. فمن قمعته عما يضره فقد نصرته. ويتعرفون الحديث انصر أخاك ظالما أو فضلها. فلما قيل له أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال بأن يعني تكفل وتأخذ على يده حتى تمنعه من هذا أظن. فهذه نصرة للمؤمنين، واضح. قال ابن كثير تعزرون، قال ابن عباس وغير واحد تعظموه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعظموه. وقال القرطبي تعزرون أي تعظموه وتفخموه. أيضا والتعزير التعظيم والتوقير. وقال حتى تنصرون وتمنعوا منه، ومنه التعزير في الحد لأنه مانع. قال القطامي ألا بكرت ألا بكرت نيل بغير كفاهة تعاتب والمولود ينفعه العزر، ألا بكرت نيل بغير كفاهة تعاتب والمولود ينفعه العزر. وقال ابن عباس وعكرمة تعزرون تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة تطيعوه. وقال الألوسي وتعزروه أي تنصروه، كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة، والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض العلماء طبعا في قوله تؤمنوا بالله ورسوله هذه يعني معروف أنها في حق الجميع كما ذكرنا، وتعزروه وتعزروه إما المقصود تعزروا الله سبحانه وتعالى، وإما تعزروا النصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تنصرون مع تعظيمه وهذا هو الأقرب. وتوقرون هذا أيضا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا تصبحوه بكرة وأخيرة فلا جدال لأنها في حق الله سبحانه وتعالى. قولوا وتوفروه، فانظر كل هذا في حق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفروه، والوقار هو السكور والحلم. أيضا قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم ترجون هنا الرجاء هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف كما في هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. وعن مجاهد بن الضحاك قال ما لكم لا تبالون لله عظمة. وقيل الوقار الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى وقرنا في بيوتكن أي أثبتنا، ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه. وقال ابن كثير ويوفرون من التوفير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وقال القرطبي وتوفروا أي تزودوه، وقيل تعظموه، والتوفير التعظيم والترزيم أيضا. القرطبي يقول الهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعذروه وتوفروه، الهاء هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقف تام، ثم تبتدئ وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله بكرة وأصيلا أي عشيا. قول آخر إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى، فيكون معنى وتعذروه وتوفروه أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القتيريون. أيها ومن قوله وتعذروه وتوفروه من ذلك حول بعض في تفسير يعني بعض المفسرين قالوا أي تعذروه وتوفروه يعني تدعوه في الرسالة والنبوة لا بالإثم والكنى. وزعم بعضهم أنه يتعين كون الضمير في تعذروه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتوهم أن التعذير لا يكون له سبحانه وتعالى، كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى وتسبحوه لله عز وجل. أي نعم. تعالى الأحوال كما ترون هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر، لما في هذه الكلام بالذات وتعذروه وتوفروه، فمن قائل إنها للنبي عليه الصلاة والسلام ومن قائل إنها لله عز وجل. أي نعم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. السفح هو المر السريع في الماء، السفح المر السريع في الماء يقال سبح سبحا وسباحة، وأطلق على مر النجوم في الفلك نحو قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، وأطلق أيضا لجري الفرس، سر الفرس يطلق عليه السبح كما في قوله سبحانه وتعالى فالسابحات سبحا، ويطلق على سرعة الذهاب في العمل سبحا كما في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في السري، فقيل أبعده الله، وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، الصلاة قيل فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل يعني التسبيح بمعنى التنقل، التنقل. فقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعلكم تدركون أحوالا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وطردوها صبحا، وهذا حديث صحيح. فصلوا معه يعني صلوا الصلاة أولا لوقتها، ثم إذا خرج هؤلاء الأمراء الذين يأخرون الصلاة صبحة يعني إلووا بها النافلة، فالتسبيح ينفق على صلاة النافلة أو صلاة النافلة ينفق عليها تسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث أظن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كنت مسبحا لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يأتي هنا حديث الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه الكتابة نحو حيث صلى في النحو فيها في المكان الذي صلى فيه فرأى ناسا قياما هم متفرون فرأى ناسا قياما صلوا معه ثم رأهم قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون يعني ايه يتنفلون قال لو كنت مسلمت صلاتي لو اولى اني كنت يعني ازيد فازيد في الفريضه افضل لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. إذا في السفر الأقرب والله تعالى أعلم أنه يصلي الإنسان الفريضة فقط الفريضة فقط، أما التنفل الأقرب والله تعالى أو الأرجح أنه يصلي ركعتي الفجر والوتر ويمكن أن يصلي صلاة الضحى إلى ثمان ركعات. ومن من الأجوبة الحسنة العلامة الوسائلين حفظه الله تعالى لما أتاه يعني كنت في هذا المجلس فأتاه رجل كأنه بدوي أو من الأعراب فأتى سائرا هائجا فيطيح ويهاجم الإخوة يعني أخذ التوقف معه الشيخ وقال مالك وفي مين يبقى على السنة فقال له بيقولوا لي ما تفلش في الإيه قال له كل الكلام هذا في لنا قالوا لا تتنفل وكيف لا أصلي ينهوننا عن الصلاة وعن التنفل فقال له من قال ذلك من قال لك هذا تنفل ده انت ليك انك تصلي الوتر من ركعه الى 11 ركعه من ركعه الى 11 ركعه كله يحب الوتر وقال له لك ان تصلي الضحى من ركعتين الى 8 وتصلي ركعتين الفجر فاذا الاجابه الحقيقه الشيخ ما خلق المذهب الراجح وهو ان لا يتنفل في السفر الا ما ذكرنا لكنه اقنعه بالعدد الكبير لانه اقصى ما يمكن ان يتنفل به يعني في هذه المحاسن الاولى. نعم. وروى مسلم ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله يسبح يعني يتنفل يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ويوسم عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه فبيمكن انسان في السفر أن يتنفل ويركب الراحلة سواء كانت جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارا يمكن أن يتنفل إن الأمر في النافلة أسهل أيضا وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذا قلنا السبح في اللغة هو المر السريع في الماء يعني مثل السباحة ويطلق على مر النجوم في السماء كما قال تعالى وكل بفلك يسبحون ويطلق على جري الفرس كالسابح السبحه ويطلق على سرعه الذهاب في العمل ان لك في النهار سبحا طويلا ويطلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ويكون في هذا الحاله كانه ايه المر السريع ايضا في عباده الله تعالى. المر السريع يفهم منه ايه يعني المسارعه الى الطاعات والمنافسه فيها والاجتهاد فيها وليس المقصود مر السريع اللي يعني يجي في الصلاه وايه يعني يصلي صلاه ليس فيها خشوع لا المقصود الاسراع الى عباده الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم. وقلنا انه يطلق على العبادات قولا او فعلا او نيه فلولا انه كان من المسبحين يعني المصلين. نعم. وذكرنا أن نطلق على النواتج أيضا. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ولا شك أن هذا والله تعالى أعلم يعني تسبيح على الحقيقة من غير أن نفقها، خلافا لمن زعم أن التسبيح يراد به أن من رآه قال سبحان الله، لا هو تسبيح حقيقي على الحقيقة، لكننا لا نفقه هذا التسبيح بدليل قوله تبارك وتعالى وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى أيضا إن تقبل الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فلو كان معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان من خلقك مثلا، لما قبل بالعشي والإشراق، لكن لما كان العشي والإشراق يعني كانت الجبال تحافظ مع داود على إيه؟ أذكار الصباح والمساء بالعشي والإشراق، كانت تنطق معه وتفصح بذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل لداود عليه السلام. فالربط بالعشي والإشراق يفصل قول من زعم انه تسبيح يعني انه يؤول ان من راها قال سبحان الله، لا هي كانت تقول سبحان الله وما زالت تقول سبحان الله، وما من شيء خلقه وما الا يسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ومن فيهن وسبحان مصدر مثل غفران. فسبحان الله حين تبصون، وقالوا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، قال القرطبي في قوله تعالى وتسبحوه وجهاه أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل خبيث، معنى قول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل قبيح وألفي عنه كل نقص. وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحليل، لأنه إذا كان التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فإن التحليل أو الحمد هو إثبات كل كمال الله وهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله. فلذلك دائما أو كثيرا ما يقترن التسبيح بسبحان الله وبحمده. الوجه الثاني في قوله وتسبحوه هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح بكرة وأصيلة، أي غدوة أو غدوة وعشية. قال الشاعر لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أثيائه للأصائل لم أصيل. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب، كل هؤلاء يجوز لهم ان يسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا بهذه الاذكار لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله وهكذا. وقيل وتسبحوه يعني ادعوه، وسبحوه بكره واصيلا يعني ادعوه. قال جرير فلا تنس تسبيح قد ضحى الا يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبح يعني حين دعاه. وقيل المراد صلوا لله بكرة وأصيلا والصلاة تسمى تسبيحا وتسبحوه نعم والأوطان العشايا كما ذكرنا. قال تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأوطان ولا تكن من الغافلين. والأصال هي العشيات العشيات. وتسبحه بكرة وأصيلا كما قلنا غدوة وعشية، والمراد ظاهرهما يعني الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلتين، لهما أشرف أوقات الذكر في النهار كله وقت الغدو والعشية. قول آخر المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا جميع النهار، لأنه يثنى عن جميع الشيء بطرفين، يثنى عن جميع الشيء بطرفين كما تقول جبت المدينة مثلا شرقا وغربا، لا تقل فقط حديث للطرف الشرق والطرف الغرب، لكن أصلا أن تقول إيه؟ كلها كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسبحوه بكرة وأصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. قال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بيّنه بيّن كيفيته آيات أخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عبادة ربطت بوقت كل عبادة ربطت له الصلاة مثلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا حتى المثلة نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامة. الحج له وقت الصيام له وقت حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نطولها واضح وهكذا يعني كل عبادة لها وقت محدود الزكاة في الحول او عند الحصاد او كذا. أما الذكر والعبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذه تساوي فاذكروا الله في كل حال في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع. ولذلك قال الرسول في الدعاء اللهم احفظ لي بالإسلام قائما واحفظ لي بالإسلام قاعدة واحفظ لي بالإسلام راقبة ولا تفلت لي عدوا حاسدا. فهذه الأحوال الثلاث في الإنسان يعلق يعني في حالة بين بين إما جالس إما راقب إما قائم. فإذا هذا يعم جميع أحوال الإنسان أمر فيها بالإكثار من الذكر قدر المستطاع واذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرق جميع الألقاب أو أكثرها لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا. فإن صرف العبد سطر ألقابه إلى تدبيرات الدنيا وشهوته الملاحة مثلا والسطر الآخر إلى العبادات فإن الطبع يرجح جانب الدين إلى الدنيا لأن هذا يوافق الطبع والهوى لأن الوقت يكون متساويا للدنيا الدنيا نصف الوقت وللدين أو ذكر الله نصف الآخر فيأتي الهوى ويرجح خدمة الدنيا. فإذا كان الوقت متساويا فأن يتقاومان والطبع يرجح أحدهما. إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا فيصفو في طلبها القلب ويتجرد. واضح هذه كلها ترجح جانب الإيه؟ الدين. وإحنا قلنا إن الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر. فالنصف الدنيا هو اللي هيرمي لو قسمنا للنصف النصف الدنيا هو اللي هيرمي. لماذا؟ لان الطبع جميل للدنيا والظاهر الانسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل ايه؟ امور الدنيا. والقلب اذا طلب امور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. اما رد النفس الى العبادات والى الذكر فلا يكون الا بتكلف وبمجاهده ولا يسلم اخلاص القلب فيه وحضوره الا في بعض الاوقات. يعني حتى الصلاة نفسها اللي هي من النص بتاع الدين اذا افترضنا من النص والنص حتى الصلاة نفسها كان يلزم الانسان داخل الصلاة للدنيا وفي اوجه الدنيا ولكن الصلاة حتى ان بعض الناس يعني هذا من تلبيس ابليس تتراكم عليه كل مشاكل الدنيا اذا دخل في الصلاة من بداية تكبيرة الاحرام ولا تنتهي الا مع التكبير. فهذا مما يدل على ان هذه مريضة الشيطان متخصص وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب متخصص في أنه إذا دخلت في الصلاة يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنطرف عن التفكر والتدبر في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاة. فهذا طبعا واضح جدا لهذا الاستيطان أولا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا لأن طب لماذا تنتهي بالتسليم؟ مجرد ما تسلم المسافة كلها بتنتهي تنقطع. فلماذا دخل الصلاة بالذات؟ لأنه من شيء الشيطان للإنسان. فحتى العبادات لا تخلو. انا اذكر يعني بالمناسبه يعني احد الاخوه الاطباء من الاساتذه الكبار في الامراض النفسيه فكان يعمل في المدينه فكان يتكلم على ان من ضمن يعني اساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسه ان بنسميه مثلا كل ركعه يربطها بشيء معين مثلا جلسه الفراغ فنقول له الركعه الاولى فربطها بحاجه الركعه الثانيه فتشيك الركعه الثانيه بحيث تذكره فلا تتركه في الصلاه. فالمهم حكى مثال حتى لا اخرج عن الموضوع حكى مثالا بيقول كنت في المسجد في احد المساجد في المدينه النبويه الطيبه, فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات ثم اختلق اول او يمكن كانت العشاء اربع ركعات يعني اختلق يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالظبط بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه فالمهم صلى مثلا الظهر يكون اربع ركعات واضح اختلفوا عن الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه بعد ما انفرض الصلاه اختلف واحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه قالوا له ليه؟ قال لي ان انا عندي اربع محلات وبسلم على حساب بتاع كل محل فرق فانا تعديت على اربع محلات في الصلاه واضح الحساب يعني مخصص كل ركعه عشان يراجع الحسابات النظام بتاعه فتلاقي يعني ان الانسان لما بيطلب الدنيا قلبه يطلب لها تمام ولما بيطلب الاخره بتعتمد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للاخره واضح هذا اذا سلمت من الاساس الرياء والبدعه وغير ذلك من يعني اكثر فاذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر سيتغلب جانب الدنيا لان الهوى والطبع وشح الانفس يرجح دائما يعجز الانسان الى الدنيا فهنشفها من ناحيه الدنيا واضح اما العبادات فالانسان لا يستقيم عليها الا بتكلف وبمجاهده واضح وحتى الاخلاص اخلاص القلب لا يسلم الا في بعض الاوقات دون البعض فمن اراد ان يدخل الجنه بغير حساب فليستغرق اوقاته بطاعه الله سبحانه وتعالى ومن اراد ان تترجح اسخه حسناته وتسكن موازين خيراته فليستوعب في الطاعه اكثر اوقاته طبعا يعني لا نقول انه يضيع يعني يعني واجباته الدنيويه لكن نقول العبادة عباده ممكن ان تستصحب في كل الاحوال كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال يعني حتى هو يشتغل شغلا ميكانيكيا بآله او بيده فما اسهل انه يشتغل بلسانه بذكر الله حتى ان عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حاله الخلاء فانه يشتغل بذكره بقلبه بقلبه كان جد سيد الاستاذ ابي سعيد رحمه الله تعالى كان اذا دخل الخلاء اتى بالكتاب واتى الواحد من ابنائه بالكتاب كل يقف عند الباب يقرا بصوت عالي حتى يغتنم حتى الوقت الذي يحتاج بالخلاء في ايه في الاستفاده فهو امتنع من القراءه لكن حفيد يقول يقف عند الباب ويقرا عليه بصوت عالي فيعني اذا لابد ان نجتهد ان يكون يترجح وقت الذكر على اوقات الدنيا حتى الانسان بيستان في الدنيا فهو يستطيع ان يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول سواء كان الاذكار المنقطعه او الاذكار يعني المواصله حتى تترجح جانب الدين على جانبي الدنيا لان الدنيا هو سعي في الرزق والرزق مضمون لكن الاخره غير مضمون الجنه غير مضمونه اما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه ايه يعني قال فيه ايه في الدنيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت أدركه رزقه كما يدركه أجله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فالرزق مضمون تماما وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجلوا في الطلب اتقوا الله واجملوا في الطلب وقال ان روح القدس لفت في روعي انه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن ابدا ان ينقص رزقك شيئا فالرزق مضمون فنحن نستغرب المضمون عن غير المضمون فالله قال في الاخره ايه قال وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاول غير ذلك من الايات في نفس المعنى فنحن ننتظر بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون فمن اراد ان تترجح كسبة حسناته وتدخل موازين خيراته فليستوعب في طاعة الله اكثر اوقاته فان لم تكن من اهل البصيرة فانظر الى خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه واله وسلم واقتدته بنور الايمان فقد قال تعالى لاقرب عباده اليه وأرفعه درجة لديه إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. وقال تعالى ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عباده ولماذا وصفهم. قال عز وجل امن هو خالق اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى ولا تطهر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى هو مراقبه الاوقات وعمارتها بالاوراد على سبيل الدوام. لان الذكر اللي هو بيكون المقصود من الذكر ايه؟ تغيير ترقيق القلب. لا يزال خوفا ربا بذكر الله عز وجل. فهذا التاثير لا يتاتى بان ياتي الانسان بالذكر وقت ثم ينقطع. لا يحدث تاثير المقصود في القلب الا بالمداومه حتى ولو كان قليلا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى ادوامه وان قل. فلو ان ذكر قليل لكن مع الدوام هذا يؤثر. لكن ذكر قليل تنقطع عنه لا يؤثر تماما. كما لو انك اتيت ببرميل من الماء مثلا برميل من الماء ثم صرفته على بلاطه مثلا لا يؤثر فيه. لكن نفس الكميه لو ان فيه تخم في البرميل ويسقط على البلاطه قطره ما كاد يخرج البناء حتى يكون احدث فيه خطيره. وهذا في الحجر الاصم ومع ذلك يؤثر فيه. وهذا من لكم جميعا ان القطره تنزل على البلاط او على السقف قطره حتى تحدث فيه ما تحدث. فكان كذلك القلب لا يحصل التأثير فيه إلا بالمداومة على الذكر. فما فعمل قليل تداوم عليه أفضل من عمل كثير لا تداوم عليه. أن هذا هو الذي يعالج أمراض القلوب. وقد ثبت للتصديق فضائل ذمة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يدل على أنه يستحق أن تقول إيه سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده وأخرى 100 مرة في أذكار الصباح وأذكار المساء. ويستحب أكثر أنك تزيد عن 100 مرة. فالزيادة هنا مرغب فيها بدليل قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذا يستحب الزيادة وعدم نفس الصالح على البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. ولا شك هذا يعني فضل عظيم جدا. لكننا للهماكنة الدنيا لا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف تنحطر عن نار الموت. فمثلا لو ان رجلا مسكت بقصر في الدنيا او شقه او شقيقه او حتى غرفه كم تكون سعادته وخلقه على ذلك. لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه. فقط ان تقول ايه قل هو الله احد 10 مرات فكم نغفل عن هذا. يعني لا شك ان السكوت فقط هو نوع من الخسران لأنه ما فيش تنمية ورأس من الذي هو الوقت واضح. وإنما يعني الفوز كما هو معلوم يعني للتاجر الخسارة درجات. لو إنه يعني اتصرف في المال حتى أكسب ربح مثلا
30 في الحين. هذا مكس لكن بالنسبة لو انه كان في اكثر 50% فيعتبر خطر 50%. لو انه خطر كان في اكثر 100% في المسار التقصيري وصل الربح مثلا 20%، فهذه خطارة مع الربح. فاذا عملنا فيها اعمال خير تتفاضل، فالانسان المفروض لا يستغل بالمفضول عن الفاضل، لانه دائما الايه الاعلى ثوابا. واضح؟ كذلك مع هناك اشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي يلقى فيها قويل جدا. واكثر الناس من دخل بالسلام، لان السلام مع ما فيه من الثواب العظيم، وتكن او تكن بان يسلم. هذا بخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى اخوانه بالاحسان اليه بالسلام. كذلك الذي يعزز عن الدعاء مهما كانت مطالبك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن اسباب الدعاء ومن اخر اسباب الدعاء كما هو معلوم. فاذا عجز عن الدعاء فاذا كنت فعلا هذا احد الاسباب ممكن تحصل هذا الدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى ويستوفى الشروط فهو مستجاب باذن الله عز وجل. فالشاهد ان الانسان راس ماله والوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سوره العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الظهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر يحلف الله به لأنه من آيات العظمى. فالدهر لا يغرم لذاته أبدا، لأن الدهر والزمن هذا ظرف مجرد ظرف من الناس من يستثمر في الاعمال الصالحه ومنهم من بعكس ذلك. العصر او الدهر او الزمن ليس له ذنب، انما هو اضر للافعال العباد. واضح؟ كما يقول الشاعر نعيب زماننا ونعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو لا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. فأقسم الله بالعصر يلفت نظر الناس إلى طرف الزمن وطرف الوقت والعصر. إن الإنسان يعني كل الإنسان لا في خطر. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثمن. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثمن. لا ثلج، لا ما كانش في زمان طبعا الثلاجات مش هتقدر تحط فيها ثلج، لكن كان يعني يضرب يصنع قوالب الثلج. واضح؟ فالزباين في يوم من الايام لم يكثر منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينصهر ويصير ناعم كاي ناعم. فكان على وقت العصر بعد ما انحط السوق او خد وما احد اشترى منه ظل يجوب في الطرقات ويحمل الثلج ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني الحق اشتروا مني الثلج قبل أن يذوب، هذا رأس ماله. وهذه أعظم خسارة، لأن خسارة كما قلت لكم يعني الخسارة في الربح أصلا هي خسارة. طيب لو واحد تاجر بعد الجهد العظيم الذي بذله في التجارة على إيه فقط رأس المال؟ هذا هو من الخسارة، لأنه كان يمكن أن يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، بل بتعبير آخر فقد جهده. طيب واحد خطر وقت خسارته لرأس المال، هذه خسارة أفسح منها واحد خسر كل رأس ماله. فرأس مال الإنسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. فهذا الوقت بيمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لأن كل لحظة لا يمكن أن تسترجعها. ولو يعني لما نكتب خسارته لا تستطيع أن تعيد مثلا ساعة من الآن، هل تستطيع أن تأتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي تخطى؟ لا يمكن أن يعود أبدا، مستحيل. واضح؟ كذلك العمر يمضي، فأنت عمرك قاعد يمضي، ساعة تمر دقات وقلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالدقات عبارة عن إنذار، إنذار ينذرك احترم وانتبه واستكثر هذا الوقت. وقد عبر العلامة الشيخ محمد الحافظ الحسين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعر، حينما أتاه طبيب صغير بالساعة، الساعة القديمة بالبندول مثل الساعة الرقمية، فهذه الساعة يعني أعطاه إياها فقال له ما فيها؟ الساعة بتعمل صوت البندول معروف. فقال له ما بداخلها؟ فأنشد بيتين من الشعر، قال وغلام قربت ساعة من أذنيه يسمع منها الطرقات قال ما بذاكرها؟ قلت له توفة تقرر أيام حياتي. إذن فقول العالم الذي قال تعلمت تفسير هذه السورة من بائع كان يحمل الثلج على كتفه ويجري في الأسواق غير أن يقول ارحموا من يذوب رأس ماله. فكان تكون اتفق على شخص كل رأس ماله وهذا الثلج، وإذا غاب الثلج ذهب كل رأس ماله تبخر. واضح؟ فكذلك الإنسان فيريد هذا العالم أن يقول إن السورة تشير إلى أن رأس مال الإنسان هو الوقت، فالوقت دوما في نقصان، في نقصان مثل الثلج الذي ينقهر رويدا رويدا. واضح؟ فالوقت في نقصان وفي ذهاب. فحتى تجبر هذا النقصان لابد ان تستدرك بان تستثمر الوقت في طاعه الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يعني يستثمر في المباح، ثم ما بالك بمن يستثمر في ايه؟ في المعاصي. فلا شك ان يكون حاله او خطرته ابعد. اينعم. فاذا يعني الذكر من الامور السهله جدا جدا على الانسان اذا اراد الله الله به الخير ويسره عليه. فالذكر يحتاج اول من مجاهده، ثم بعدها تشوف بحاله ان يغلب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فاشياء كثيره جدا وثوابها عظيم للغايه. فكان يندم الانسان بعد ذلك اذا مات ولم يستثمر هذه الاوقات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخله في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فان قالها في مجلس ذكر كانت الطابع تتبع عليه، ومن قالها في مجلس لم كانت كفاره له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. ايضا ثم قال تبارك وتعالى هذا فما تيقن في تفسير قوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيضا خبر إن قوله تعالى إنما يبايعون الله. قال الألوسي إن الذين يبايعونك يوم الحديبية على الموت في مصر كما روي عن سلمة بن أكوع وغيره، أو على أن لا يفر من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه. والمبايعة وقعت قبل نزول الآية، هذه المبايعة وقعت قبل نزول الآية. فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والمبايعة مفاعلة لما البيع. يقال بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بما ربط له. وكثيرا ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن أخر. وما وقع للمؤمنين قيل يشير إلى النبي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الذين يبايعونك يعني يبذلون لك ما بذلوه من التضحيات النفس والنفيس في سبيل نصرتك مقابل أن الله سبحانه وتعالى يشتري منهم إيه؟ اشترى منهم أنفسهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هي المبايعة وهذا هو العقد. إنما يبايعون الله، ممكن واحد ملحد يأتي في الآية ويقول يستنبط منها أن هذا معناه الحلول في شخص الرسول عليه السلام والعياذ بالله، هذا كفر مبين. لكن المقصود إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن المقصود من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعة الرسول إطاعة الله، إطاعة الله عز وجل وامتثاله أوامره، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكذلك من بايع الرسول فقد بايع الله، فإن هذا المقصود هو التقرب إلى الله بهذه المبايعة. فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى، هذه إيه؟ مما أطلق عليه علماء البلاغة تعبير معين. حد يقدر يقول هو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، دي بتسمى ايه في المناره؟ لا انا قصدت انما، انا اقصد تشابه لفظه المبايعه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، مشاكله. هذه هي المشاكله، والمشاكله هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته تحقيقا او تخبيرا. المشاكله ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته مجرد المصاحبة. ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. إلا تكون سوء في الصحبة يعني تخليه تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا كما في قوله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وفي قوله ومكروا ومكر الله وقوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني وإن كان الاستدلال للبلدين بقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك في نظر لأننا نفرد النفس لله سبحانه وتعالى تفائل الصدق. مثلا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها مكاكلة. لأن هل هي سيئة؟ هل المعاقبة معاقبة الظالم سيئة أم حسنة؟ هذا عدل من الله سبحانه. وجزاء سيئة يعني من أساء إليك فقابلته وجازيته بالمثل. يعني الآية تبين أن هذا عقل وجزاء سيئة سيئة مثله. لكن هل هي بالفعل سيئة؟ هي ليست سيئة لكن أطلق عليها سيئة لأجل المتأكلة ويجرى السيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. لأنه بس مجرد المجاورة والصحبة جعلت الاثنين أطلق على الاثنين سيئة. هذه المتأكلة لكن في الحقيقة هي ليست سيئة هي عدل ومجزاء بالنسبة. مثلا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. هل مقابلة العدوان هو يسمى عدوانا؟ لا انه اطلق عليه لفظ العدوان للمشاكلة مجرد ايه ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته او بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال قوله تعالى مثلا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال تعالى ويسخرون منهم سخر الله منهم وهكذا. تقديرا مثاله صبغة الله صبغة الله يعني تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم بماء أصفر يسمونه المعمودية التغسيل ويقولون إنه تطهر لهم. فعبر عن الإيمان بصبغة الله بالمساكلة بهذه الطريقة للكلام في إبطال ما هم عليه من الصبغة ويظنون أنه إيه يعني يعني يطهر هؤلاء الأولاد. فكانوا يفعلون ذلك بالفضل مكان الختان لأن الختان تطهير. فرد الله عليه بقوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فسمى الدين صبغة من حيث تظهر أعماله وشمسه على المتدين كما يظهر أثر الصبر في الثلج. نعم. قال بعض شعراء ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ. صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ. نعم. وقيل إن قوله تعالى صبغة الله بدل من قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. صبغة الله هي بدل من قول ملة إبراهيم. وقيل صبغة الله المقصود به غسل الإسلام للمشرك أو الكافر الذي يدخل في الإسلام. صبغة الله يعني هذا الغسل الذي يغتسل به ويرجع به أقران يعني الجاهلية والكفر السابقين. فإذا بعض المفسرين كما ترون قالوا إن في قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله معناها إيه؟ هذه من المشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه او بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا. فذلك مجرد ذكر البيعه بحق مصادر فايضا جاءت البيعه في الناس حتى تغلبت هذا الاسلام. يقول ابن كثير ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما ان الذين يبايعون انما يبايعون الله. كقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. يد الله فوق ايديهم اي هو حاضر معهم يسمع اقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى المبايع بواسطه رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون رعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقوله إن الله اشترى من الذي اشترى الله لكن بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المبايعة أو في أمثالها واضح. فإذا كذلك هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لأن من بايع الرسول فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل ابن كثير بحديث نصه من صلى شيخان في سبيل الله فقد بايع الله، لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا ذكر ابن كثير حديثا آخر في هذه المناسبة، حديث فضل الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، وهذا سائر حتى هذا الكلام من حجر أجل يمين الله في الأرض من استلمه فقد صافح الله عز وجل، وهذا الحديث ضعيف. قال ابن الجوزي لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا ينتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر يمين الله، فمن نفحه فقد بايع الله أن لا يعطيه، وهذا موضوع، هذا الحديث موضوع. صحيح سبب أن الحجر الأسود يعني أنه لم لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود، هذا حديث صحيح، وأن هذا الحجر كان أبيض من الخل، ثم إنه سودته خطايا أهل الشرك كما صح النبي عليه الصلاة والسلام، وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من ابتلغه بخير. واضح. طبعا بعض الناس مع ليس عندهم خبره في التعامل مع كتب التفسير بالذات التفسير السنوي الرائع تفسير القران العظيم ابن كثير، فيقول لك كتب التفسير جاءت احاديث ضعيفه، ابن كثير حط احاديث موضوعه وضعيفه، فيعمل راي نترك كله بالكتب دي غير موثوق فيها كما النغمه التي يرددها بعض الجهله الظالمين بالرفض واخر. طبعا نلاحظ ان ابن كثير حينما يسوق هذه الاحاديث فانه يسوقها مقرونه بالاسانيد فمتى ما ساق العالم او الامام الحديث باسناده فقد برئت رغبته منه، لانه قرن الحديث بالوسيله التي تعين قارئ الكتاب على الوصول الى درجات الصحه او الضعف. سبق ان تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث لكتب الحديث دون تحقيق الا من محض كتبها بالصحيح، لكن عامه العلماء وعظمهم دونوها باسانيدها لاسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فإذا هذا لا يؤخذ عن ابن كثير، هو الذي ينزعج من هذا الجاهل أو القاصر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث، لكن العالم لا يكتفي ابن كثير بالتخطيط لأنه لم يعني لأنه أورد حديث ضعيف ولم يعني يتعمد ذلك، وإنما المقصود ابن كثير طبعا بجانب موضوع قرب من الحديث الإسنادي أنه يسوق الإسنادي من حكم يتكلم عنها بالتخطيط من قبل. الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود، لكن في امر ثاني ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير، انما ابن كثير يقول ان الاثر الجميع ما امكن في لما جاء في تفسير الايه لابصر الباطل واحق الحق، وبنى منهجه على اساس المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف، فان الله سبحانه وتعالى قال ايه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، فحكى قولين الباطلين وبين أن هذا عبارة عن رجم بالغيب وادعاء بدون علم بدون بينهم، لأنه في هذا الخزان قوام الغيب صحيحين، لكن حكى القص علينا قولين واضح. فهناك فإذا الإنسان يتعلم الموضوعات أو الإنسان الغيب حتى يتقيها أما فقوله عز وجل سيخلون ثلاثة رابعهم كلبهم ويخلون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويخلون سبعة وسادسهم كلبهم، ولم يمكن هذا القول. كذلك ابن كثير منهجه كثير على هذا انه ياتي بالاقوال او الاشياء التي رويت في وردت في تفسير الايه نفس ما يمكنه سواء صراحة او ضمنا، صراحة بانه يبين ان هذا موضوع او هذا ضعيف، او ضمنا بانه ياتي بالقول باسانيده يعني من الحديث او الاخر ومعه الوسيله التي تستعين وتوصل المحقق الى درجه هذا الحديث كما فسر رحمه الله تعالى. ايضا ملاحظه اخرى، نلاحظ ان ابن كثير هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم قال اي هو حاضر معهم يسمع اقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فبعض الناس تقول اذا ابن كثير مؤول لانه لم يثبت هنا صفه اليد، يقول لا حتى لو كذب قلنا ان ابن كثير هنا مؤول او انه اول هذه هذا المعنى او فسرها يد الله فوق ايديهم يعني هو الله حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مثلهم، لكن لا يعني هذا نسبة التأويل مطلقا إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخذ أو كون منه التأويل في موضع فنظر في أقواله في الموضع. معروف أن ابن كثير سلفي شديد السلفيين قوي السلفيين رحمه الله تعالى، فهو ما كان ليحيد أبدا عن منهج سلف صالح، وبخاصة وهو تلميذ من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشعاع من نور ابن تيمية. يكفي أنه كان قد أوصى أن يدفن مع شيخ الإسلام ابن تيمية ومشاعر دفن معه، فهو شيخه وإمامه وهو أحد الأشاعرة التي انطلقت من نور شيخ الإسلام. فكيف يعني تلميذ ابن تيمية ثم يعني ينصب إليه تأويل؟ لكن ممكن بعض المواضع قد تحتمل من حيث اللغة بعض هذه التأويلات، مثلا كما في قصة سبأ أو في قصة بنسيب في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى وكشفت إيه فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فيأتون هذا التعبير كله دي عبارة عن إيه؟ عن الشدة، نزول الشدة، فيؤولون بها قول تبارك وتعالى إيه؟ يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق يعني ابتلاء عن الشدة. فربما يقع بعض المفسرين السلفيين في تأويل أنا الحقيقة أخبصت بين الآيتين معلش عفوا أنا أخذ هذه الآية في النمل الآية التي هي يوم يكشف عن ساق في سورة نوح نعم يوم يكشف عن ساق ويضعون إلى السجود فلا يستطيعون. واضح. أما الآية الأخرى فلا، ده موضوع ثاني عن سورة النمل. يوم يكشف عن ساق بعض المفسرون يكون سلفي ولأنه له سند من اللغة والشواهد اللغوية تدل على هذا التعبير يستعمل فعلا في الشدة، لكن لا يعني ذلك أنه يؤول مثلا الحديث الذي أتى في تفسير هذه الآية من الحديث من الأحاديث الصفات. كذلك كلام ابن كثير هنا إن كان يفهم من هنا أنه تأويل وإن كان لكم صريحا في ذلك، لكن في المواضع الأخرى لا شك أن ابن كثير سلفي يثبت يعني الصفات ولا يؤوله. الحقيقة قبل أن نلغي الكلام هذه الليلة بعض الإخوة أتاني بكتاب واحنا طبعا كنا تكلمنا عنه بإشارة عابرة في درس الوداع في نادي البصري. آخر مرة تكلمنا فيها في نادي البصري كان الكلام على إشارة عن كتاب اسمه لحظة عن الحوار في الشرعية في النقاط. كنت رددت رد كده سريع يعني عابر على الكتاب، ثم أتاني به أحد الإخوة من يوم الثلاثاء الماضي وقال إنه بيرجع من مجان وفي طبعة جديدة واضح. أنا كنت حريص أن أعرف من هذا المؤلف، من مؤلف هذا الكتاب. أحد الإخوة سألته فصفه لي أين يصلي كذا، فذكر لي بعض علامات وذكر أخ آخر كان في المسجد المفتاح قال إيه إنه المؤلف الكتاب روسي رحمه الله من فرق. فأنا حقيقة بعد ما انصرفت عن الإخوة وقعدت أحاول أتذكر من شهر أتى خبر وفاة رجل قادر جدا رحمه الله تعالى واسمه الأستاذ سهلي. واضح. فظلت أتحرى وأتذكر لكل القرائن تدل أنه هو، فكنت أتمنى أن يكون هو، حتى اتصلت بأحد الإخوة القريبين جدا من الأستاذ سهلي ففعلا أخبرني أنه إيه أنه هو اللي بيجوز في شهر وأنه هو فعلا مؤلف هذا الكتاب. فحقيقة استصعبت جدا عليه أن يؤلف هذا الكتاب، خاصة النظرة يعني حد إلى حد الشديد في الكتاب، ومستوى الكتاب ضعيف جدا من الناحية العلمية. لكن في الحقيقة يعني كما نصحت الإخوة من قبل مرارا أن الإنسان قبل أن ينتقد أحدا ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص أولا، يعرف قدره حتى يعني إذا كان إنسان الأصل فيه الخير والصلاح ثم زل من كان يجلس يقيمه بالزلة هذه فقط، فليزن الأمور. وقد قال النبي عليه السلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر. ويقول الشاعر وإذا الحديث أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف كثير. فالحقيقة أن هذا الرجل أنا أعرفه من يعني من حوالي 1870 من مدة بعيدة جدا، أعرفه جيدا جدا، ويعني من الناس الذين يستحقون ان كل من عرفهم ان يحبهم في الله تبارك وتعالى. وله كان ارتباط بالدعوه منذ عهد بعيد من ايام نشاط الاخوان المسلمين، فورد الحقيقة كان من العباد، كان عابدا ناسكا، وكان في 73 يعني كان ينذر جدا ان واحد يعتكف في المسجد، هذا شيء نادرا نادرا للغايه، لان ظاهره الاعتكاف بدات مثلا في 78 77 كده في اخر السبعين، لكن انا اعرفه من 77 وطول عمري حتى قبل هذا التاريخ ما كان يعني يضيع الاعتكاف على الاطلاق. فاخبر الاخ الذي حدثته اليوم القريب منه قال انه حتى اخر سنه يعني طول عمري عمره ما سقط في سنه الاعتكاف ابدا. وكان الاستاذ فهمي رحمه الله تعالى يعني من اشد الناس محافظه على صلاه الجماعه، لا يكاد يعلم له الماضي كذلك حتى صلاه المسجد والعشاء ومع شده مرضه رحمه الله تعالى. اخر يحكي لي بيقول انه راه قبل ان يموت بيوم واحد ويمشي في الطريق يترنح من العياء والمرض الذي كان فيه، بل انه اخبرني ان اهله اثار عليه في اليوم الثاني وقد نزل لصلاه المغرب انه من شده الالام قال له يعني انت معذور تصلي في البيت لشده المرض الذي الم به. وراح ابى ان يضيع صلاه الجماعه في المسجد مع شده المرض، فنزل صلاه المغرب وصلى بالناس صلاه المغرب ثم قرع في صلاه السنه السنه البعديه للمغرب ففاضت روحه وهو كاذب رحمه الله تعالى. هو الحقيقة يعني رجل كان رجلا عاقلا رجلا حكيما، ويكفي هذه العلامة من علامات حسن خاتمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. هو بلا شك يعني بالنسبة لهذا الكتاب أعتقد أنها يعني قد تكون زلة والله أعلم، وهو كان يريد الخير بلا شك يعني إن شاء الله يعني رجل من الصالحين وعابدا وناسكا، وأنا ما أعرف عنه زلة على الإطلاق يعني إلا ما فوجئت به في هذا الكتاب. يعني انا لن اقول بان هذا رجل احبه في الله، وطبعا انا اسامحه من كل قلبي على بعض تجاوزات الكتاب، لكن يعني ما اقول انني سوف مجامله له يعني اسكت عن الرد عليه، لكن اقول الرد كل كامل موجود في كتاب تعرفونه جميعا في مساله النقاط هذه رد كامل. فهي المشكله ان يعني عامه من ينتقدون لا يقرؤون، يقول الانسان قبل ان ينتقد كتابا يقرأه يعطي المؤلف حقه قبل ان دمت تجرد سيف الرد، فاذا لم اقرا الكتاب اولا فجميع الشبهات التي اوردها موجود الرد عليه. فانا احيل الاخوه ان هم الحوا علي الرد، فاقول كل شويه هنرد بقى الوقت في الردود، فبيضطر الرد لما يصير يكون شائعا اللي حصل المصطفى محمود، ولان المصطفى محمود مش يعني سامحه الله مش عايز يخلص، وهو كل شويه كل مقالة تولد مقالة ثانية، مرة ثانية تشكك بالصحراوي وبالشيخ محمد عبده، وقعدوا يشوفوا كلام العلماء والمحدثين وازاي ما كفروا الجمال، وفي حد كفر؟ لا حد كفر مصطفى محمود. ما فيش حد قال الكلام ده، لكن احنا لما المقالة انكسرت استمرنا لغلط، لو سكت او كانت حاجة مغمورة، فكذلك نفس الكتاب ده اعتقد انا ما احس انه منتشر قوي، ومستمر انه ضعيف جدا جدا. مش بقول احنا نقعد نعمل جلسات ونكرر الكلام ده تكلمنا عليه مرارا، خاصة تفسير سورة النور صحيح الحديث وعهد به، وتكلمنا بالتفصيل في الآيات التي تعرض لتفسير يوم. فالحقيقة كان في أجزاء تفصل صدمة شديدة، فأنا عز عليا حقيقة أن أنتقل لأستاذ فهمي لأنه هو أستاذي وقدوتي ورجل أنا أعرف عنه كل خير، أنا صدمت لما عرفت أن هو المؤلف وتأسست بذلك، ولكن هي إن شاء الله تكون زلة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويعفو عنه، وهو احسنه كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لان تعمد اعماله كان رجلا صالحا جدا يعني رحمه الله. فهو لعله يعني بذل جهده في هذه المساله حسبما يعني يستطيع، يعني الامل في رحمه الله خاصه مع هذه القرينه الطيبه جدا من انه ان شاء الله من اهل الخير، ان الله كان مستاه وهو سائل. فيا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمه في الاعمال الصالحه. معظم الشبهات المغلوب عليها، اما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحديث انا في هذا سوف اتجاوز عنه ولن ارد ايضا، لانه افضل الى ما قدم، وقد قال النبي عليه السلام اذكروا محاسن موتاكم فانهم افضل الى ما قدموا. فندعو الاخوه جميعا الى ان يجتهدوا في الدعاء له ان يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويجزيه خيرا على نيته، ان شاء الله يكون قد اراد الخير والنية يعني الحسنة. أما الرد فالموضوع قاله أو الكتاب أثر عنده في الكتاب، لأن الكتاب سوف يجد كل جزئية فيه رد واضح جدا عليها. لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو في نوع من الكذبة على الإخوة أو على بعض الإخوة ومساس يعني من الأشخاص، فهذا من المظالم التي تكون في حق العباد، ف يعني هو يعني صار الناس عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود، هذا هو السبب الذي لم نصل في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنتفق هذا الخط ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا بفضل رحمته. لكن أنا يعني قبل أن أقولها أيضا، الإخوة الذين هم له بسنة سواء القريبين منه اللي قرأوا الكتاب أو غيرهم، أنا رأيي الشخصي أن من أراد أن يحسن إليك يكف عن طباعة هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ سامي رحمه الله تعالى يكف عن مثل هذا الكتاب، وإلا يضطر إلى الرد طبعا عليه لو انتصر وباع بطريقة أكثر. من أراد أن يحسن يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف الحقيقة من ناحية العلمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ سامي رحمه الله تعالى ويسر رحمته وأن يتجاوز عنه ويتقبله في الصالحين.